إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وذكر شيء من الفوائد المستنبطة والمأخوذة من هذا الحديث العظيم، وقفنا عند آخر مسألة وهي أن من تأمل في خطاب نبينا عليه الصلاة والسلام يرى أنه جمع بين أمرين عظيمين، ألا وهما الإنكار مع تأليف القلوب. والقليل من الناس من استطاع أن يسلك هذا المسلك، وبينا كيف أن من الناس من لربما ينكر المنكر لكن من غير تأليف، ومن الناس من لربما يؤلف بين القلوب وبين الصدور والصفوف لكن من غير إنكار. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد حاز على الأمرين سويا. وذكرنا أن الطرق التي اتخذها نبينا عليه الصلاة والسلام والتي ينبغي أن تتخذ لمن أراد أن يسلك هذا المسلك أن ينضبط بهذه الضوابط، ومنها أن يعرف نوعية الخلاف فيجعله في ميزان الشرع ثم يحكم عليه. ثانيا أن ينظر في المخالف من هو، هل هو معرض، هل هو متأول، هل هو معاند، أم أنه جاهل يحتاج إلى تعليم. وكذلك من الضوابط الذي ينبغي أن تكون في الحسبان أن يعرف الناس أن الشخص مهما بلغت منزلته وعلى كعبه وتحصل على الشرف والفضيلة فإنه لابد أن يقع في الزلل، ولابد أن تقع وتصدر منه هفوة وخطأ. فإن ابن آدم خطأ، فإن ابن آدم خطأ، وأن الإنسان سيدرك ما كتب له من الزلل مدرك ذلك لا محالة، ما منا إلا وسيقع منا خطأ. فلا يظن الظان أن الرجل إذا بلغ بالسؤدد وأصبح يشار إليه بالبنان أنه معصوم، أنه معصوم، فإذا وقع في زلة قامت الدنيا، انظروا فلان فعل، أعوذ بالله كيف ذاك. لا، ما يستشنع، صحيح بعض المسائل تستشنع، لكن ينبغي أن يقع في الحسبان أن الإنسان ليس معصوم. فهؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم مع فضلهم ومع سابقتهم ومع ذلك صدر هذا الأمر منهم، لدرجة أن رسول خطبهم ووعظهم عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر قد وقع ويصدر من بني آدم ولو كانوا على أمر عظيم في الاستقامة والاستجابة لشرع الله عز وجل. فليس العجب في الخطأ، لكن العجب كيف يصحح هذا الخطأ، هو الإشكال، هذا الإشكال. أين المربي، أين الموجه، أين الأستاذ، أين العالم الذي يستطيع أن يحل هذه الأخطاء وهذه الزلات؟ فمن هذا الحديث نعرف أن الرجل يجعل هذا في باله وهذا في حسابه، أن الناس قد تقع منهم زلات وهنات. وهكذا من فوائد هذا الحديث ومما يذكر في هذا الباب هو أن المسائل العظام والتي يقع فيها التنازع والخلاف وما كان على هذا الباب والمنوال فإن مرجعه لأهل العلم، هم الذين يتصدرون لهذه المسائل، وهم الذين بما أعطاهم الله من علم الشريعة وبما جعل في صدورهم من علم الكتاب والسنة فيفك تلك الإشكالات ويحل هذه الأزمات. فانظروا إلى هذه المدلهمة، تخيل جماعة من أنصار رضي الله تعالى عنهم بلغ في نفوسهم من الوجد ومن الأسى ومن الحزن ومن الأسف على تلك القسمة، فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام بما أعطاه الله من الوحي والحكمة استطاع أن يفض هذا النزاع، بأن جعل الأمر على خلاف ما كان عليه. ملئت قلوبهم تعظيما وإجلالا وتقديرا ومحبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف ذاك؟ بما أوحى إليه ربه من علم الكتاب والسنة. والعلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين يسيرون على خطى الأنبياء، وعندهم من علم الكتاب والسنة ما يؤهلهم أن يتصدروا لتلكم المسائل. يقول ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن تأمل في المصائب العظام والنوازل الكبار يرى أن العلماء متى ما تصدروا لها انحلت وانكشفت واضمحلت، لا تبقى لها أثر، ما يبقى أثرها إلا عند الذي ما يرجعها إلى أهلها. أما الذي يرجع المشاكل والخلاف والنزاعات والشقاق عند أهل العلم فإنه يرى الحل يخرج من أفواههم ويخرج في حكمهم. فينبغي إخواني في الله أن يستفاد هذه الفائدة في جميع النوازل وفي جميع الشقاق، فليس كل أحد مؤهل أن يتصدر لهذه المسائل. كم من مشاكل عويصة لها سنوات من خلافات أو من اضطرابات أو من قلاقل أو من أفكار أو من فتن أو من زعزعة للأمن، مسائل عظام تدور وتموج في الأمة فتعرض على غير أهلها، فإذا بها تزداد طينا وتزداد اضطرابا، تعرض إلى أنصاف علماء، تعرض إلى دعاة ليس عندهم علم يؤهلهم إلى الفتوى والفتية، ترجع إلى عوام، ترجع بعض المشاكل العويصة إلى جهلة، إلى أناس ما عندهم علم، أصحاب قبائل أو أصحاب لهم مصدر في بعض النواحي والجوانب، تصدروا تلك المجالس بغير علم، فإذا عرضت عليهم هذه المسائل فما الذي يظن؟ يظن فيهم أنهم يزيل الطين بالله. ولهذا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا يأتي الضلال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، كما جاء في مسند الإمام أحمد حينما قال ذات القائل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فأما إخواني في الله أن المسائل كلما اشتدت وكلما اضطربت فينبغي ترجع للراسخين في العلم، فهم بما عطاهم الله من علم ومن نظر ومن فهم دقيق لعلوم الشريعة، فإن الله عز وجل يجعل الحق ماذا يخرج من ألسنتهم وماذا ويسطع من أفواههم. وهكذا رعاكم الله، مما يستفاد من هذا الحديث ومن الطرق التي بها استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤلف بين القلوب هو جواز إعطاء المفضول مع ترك الفاضل، إعطاء المفضول مع ترك الفاضل. في تلكم القسمة كان ممن حضر تلكم الغزو أناس علموا بالديانة بالسابقية من السابقين للإسلام والدين، علموا بالمنافحة والمناصرة والمدافع لشرع الله عز وجل، هؤلاء هم الفضلاء، ومع ذلك تركهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أعطاهم شيئا من تلكم الأموال والغنائم. وهناك أقوام دونهم لم تكن لهم سابقية في الإسلام، بل هم من مسلمة الفتح ممن أسلموا قديما أسلموا حديثا للإسلام، ومع ذلك معهم دون هؤلاء، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام اعتنى بهم وأعطاهم من الأموال ما لا يخطر على بال، كما ذكرنا ذلك في أول الحديث. لماذا؟ أن في ذلك تأليف لقلوب الناس. نبينا تعمد في ترك الفاضل وإعطاء المفضول لمصلحة عظيمة. ما هي المصلحة؟ ائتلاف قلوب الناس لدين الله عز وجل. ولهذا حينما خطب نبينا في الأنصار قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في لعاعة من لعاعة الدنيا أتألف بها أقوام حديث عهد بإسلام؟ حديث عهد بإسلام، أي هذه الحكمة، حكمتي في هذه المسألة أني أعطي هؤلاء لا محاباة ولا لمصالح ولا عصبية ولا حمية، حاشا من ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما أعطاني حكمة. ما هي؟ ائتلاف قلوب الناس لدين الله عز وجل. فهي حكمة تقتضي أن يكون فيها شيء من التغاضي، لابد أن يصبر الفاضل على المضمضة وعلى الصبر وعلى شيء من الشدة في سبيل أن يترك الحق، في سبيل أن يأتي لدين الله عز وجل أقواما وجماعات ولو كانوا أفرادا. وفي هذا بيان لعظم هذه المسألة، ألا وهي تأليف قلوب الناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام لربما لا يترك أشخاص، بل يترك أحكام، أحكام من دين الله عز وجل يتركها نبينا عليه الصلاة والسلام لهذه الحكمة، أنه يجمع الناس لدين الله عز وجل. وما خبر الكعبة عنكم ببعيد، حينما أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يغير الكعبة ببنائها على ما كانت في أيام إبراهيم عليه السلام، وأن يجعل لها بابان، أي بابين عليه الصلاة والسلام، ترك نبينا ذلك. لماذا؟ قال عائشة: لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية. علة: فخشيت أن تنكر قلوبهم. خشي رسول الله إذا فعل هذا الفعل وهو من شرع الله أنه تضطرب القلوب وأن القلوب تنفر من هذا الفعل، فيبقى ماذا؟ الضعضعة في هذا الصف. فترك نبينا هذا الفعل من دينه ومن شريعته في سبيل تحقيق الاجتماع. وهكذا ما جاء في البخاري في عدم قتله لرأس النفاق في زمانه. ما هي الحكمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. خشي رسول الله أن القالة تزيد بين الناس وينتشر الخبر أن رسول الله يقتل أصحابه ويسفك الدماء ويهدر دماءهم. خشي رسول الله أن هذا الخبر ينتشر على هذا الصورة، فيكون هناك من الزعزعة ومن الاضطراب ومن إقبال الناس لدين الله عز وجل. فترك نبينا ذلك. ولهذا يكرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل هذه المسائل كثيرة في كتبه، حتى أنه كان يقول: من المستحب ترك المستحب لائتلاف قلوب الناس. إن كان أمر مستحب سنة، لكن بفعله لهذه السنة يكون أثرها أنه يجعل قلوب تنفر عن دين الله ويجعل القلاقل والفتن لدى المسلمين. اترك هذه السنة في تحقيق ما هو أوجب منها، ألا وهي ائتلاف الصف. هذا الأمر من فهمه لزالت من قلبه ومن ذهنه الكثير من الإشكالات. كم من الناس إخواني في الله من لربما لا يبالي بهذه المصلحة، يرى أن ائتلاف قلوب الناس ليست بمصلحة عظيمة، ليست بالأمر العظيم الذي يعتنى به، بل هو لا يبالي بأحد، دخل من دخل، خرج من خرج، آمن من آمن، كفر من كفر، هجر من هجر، ما يبالي بالائتلاف والاختلاف، همه أن يجعل ما في رأسه هو المسيطر. نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان هذا حاله وما كان هذا أمره، وإنما يجعل إقبال الناس لدين الله هو غايته عليه الصلاة والسلام، يترك الشيء الكثير من دينه ومن سنته في سبيل تحقيق هذا الأمر. وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام في تلكم القسمة. ترك الصحابة، ترك الأنصار وهو يعلم عليه الصلاة والسلام وليس بغافل عن أفضليتهم وعن سابقتهم، بل أعطاهم بعد ذلك من الفضائل ما لم يعطى لأحد، حيث قالهم لو سلك الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت من الأنصار الناس دثار والأنصار شعار متائح نبي يعرف فضل هؤلاء ومع ذلك تركهم لماذا لمصر أعظم من ذلك ألا وهي أن يجمع الناس لدين الله عز وجل فأنت أخواني في الله الاعتناء بهذا المبدأ وليس المقام مقام سرد الأقوال من العلماء في هذا الباب فإن الأقوال متناثرة متواترة مستفيضة في أهمية السلف رحمه الله تعالى على الاعتناء بهذا الأصل وهو الاجتماع لدين الله عز وجل وهكذا إخواني في الله مما يستفاد من هذا الحديث أن العبد إذا قابل إنكار فلا بد أن لا يتناسى مقام الأخوة في الله وفي دين الله عز وجل الإنكار واجب والتوجيه والترشيد لا بد منه لكن عند ذلكم التوجيه وعند ذلكم التعليم يبقى وتبقى حق الأخوة ما يتغافل عنها متغافل بل عندما تنكر وعندما تنصح تعلم حق الأخوة التي بينك وبين أخيك لا يقع يكون هذا الزلل أو هذا الخطأ أن يكون مسوغ لك بتركه بهجره بتشهيره بل لابد من مراعاة الأخوة في دين الله عز وجل فنبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع تلكم المقالة من الأنصار لم ينسى عليه الصلاة والسلام الذي بينه وبينهم إنه حق الأخوة حق الأخوة في دين الله عز وجل أن تبقى هذه الرابطة متينة لا تكون وهلهلة قال عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحان الله أوثق عرى الإيمان أوثق عروة أوثق سلسلة يترابط فيها الخلق في الدنيا هذه العروة فهذه العروة ما تنفك وما تضمحل وما تتزلزل وما تنقطع لأي شيء فيا سبحان الله كيف بأناس لربما ادعوا أنهم على أخوة في دين الله عز وجل فإذا بهذه العروة الوثيقة تنفصل على ماذا؟ على إشاعة على خبر على ورقة على همسة على غمضة على إشارة سبحان الله ما هذه العروة والله ما هذه بعروة وثيقة يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان عروة وثيقة لا تفل بسهولة حتى لو جاءت الفؤوس تقطع هذه العروة ما تنفصل حتى يأتي بأمر بين من دين الله عز وجل ينفصل وتنفصل هذه العروة بشرع الله عز وجل أما بآراء وأهواء واجتهادات وظنون تنفصل هذه الأخوة فهذا الذي لم يقم بهذه الرابطة حق القيام ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 27 حين ذكر أن العلماء من الصحابة ومن التابعين قال كانوا يتناظرون في المسائل مناظرة مشاورة ومناصحة قال ولربما أدى هذا إلى الاختلاف في المسائل العلمية والعملية وما أدى ذلك إلى ترك الألفة والعصمة والأخوة في دين الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى قال ولو كان المسلمون تهاجر على كل اختلاف لما بقي في دين الله عصمة ولا أخوة في دينه قل سبحان الله الصحابة والتابعون يقع بينهم نظام مناظرات يقع بينهم مناقشات لكن مناقشة ماذا؟ مناصحة مشاورة لماذا؟ لماذا هذا الأمر ألزم في مناظراتهم؟ لأنهم أخوة رابط أخوة تلعب دور لا تنسي يا عبد الله أن الذي تناقشه تجالسه أخا لك في الله لا بد من حق من إعطاء النصيحة من لين الجانب من الرفق به لا بد أن تعطي هذا المقام حقه في الإنكار في التجديد لا تجعل كل أحد على حد سواء بل لأخيك في الله حق أنك مع النصيحة تحفظ وده وتحفظ كذلك حقه فذكر شيخ الإسلام أن الصحابة مع مناظراتهم أنهم قد يختلفوا يقع بين اختلاف قال في المسائل العلمية وكذلك العملية قال وما أدى ذلك إلى ترك الألفة والعصمة والأخوة في دين الله عز وجل. يبقى هذا, هذا يبقى, تتناصح تختلف معك أنصحك لكن يبقى, ما تنفصم هذا القاعدة لشيء. ولهذا إخواني في الله ينبغي التنبه لهذا الأمر, ولهذا ما يعرف هذا الأمر إلا من عظم مقام المحبة في الله. من عظم مقام الأخوة في الله والمحبة في الله فإنه يجعل هذا الأمر في حسابه. لكن إذا أن الناس ما قدروا هذه الرابطة, وهذا حال كثير من الناس, يسمع أخوة في الله, محبة في الله, وإخوانا نحبكم في الله, وهذا أخي في الله, وذاك أخي في الله, ولكنه في الواقع على خلاف ذلك. والله لو كان فلان وفلان أخوانك في الله لما كان هذا حالك, بأنك تغضب عليهم أو أنك تنكر بهم أو أنك تشهر عليهم أو أنك تهاجرهم على كل شيء, بل ولا على شيء كما يقع لبعض الناس. فأنبي إخواني في الله الاهتمام بهذا الباب. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كثرة الإخوان من سخافة الدين. كثرة الإخوان من سخافة الدين. قد يقول قال كيف هذا, كيف يعني كثرة الإخوان سخافة؟ قال نعم. لماذا سخافة؟ لأن كلما تجعل معك رابطة مع أخيك له حق, مو رابطة بلاش, لا حق, هذا أخي في الله حق, حقوق معك, اللين, النصح, الإرشاد, الدعاء, رابطة. أخ ثاني لك حقوق معه, ثالث حقوق. فتخيل شخص عنده مئات المئات من الإخوة, كم من حق عليه؟ كثير. وكلما زاد عدد الإخوة زاد عليه الحقوق. فقال كثرة الإخوان من سخافة الدين. دينك سخيف, أنك تكبر على نفسك الحقوق, لكن اجعل, اقتصر على أناس قم بهم لحق الأخوة التي يريدها الله عز وجل. وهذا المن الذي يعرف مقدار الأخوة ويعطيها حقها والذي ماذا يرضيها من شرع الله عز وجل. فهذا إخواني بالله من الآداب التي ينبغي أن تفعل عند النصح وعند التوجيه, وهو لا بد منه. لكن لا تنفي عبد الله باب الأخوة وما كان بينكم من عشرة. فكيف يا عبد الله إذا كان الذي تواجهك هو شيخك ومن له الفضل عليك, كنت في ضلال وكنت في ضياع وكنت في جهل, فرباك وعلمك لله وفي الله, ثم بعد هذا الفضل ما تعطيه حقه ولا تقدره, سرعان ما تنم من خلف ظهره وتشهر به وتوزع ذا وتوزع الأشرطة والملزمات والمذكرات في حق من في شيخك. سبحان الله, أهذه الأخوة في الله؟ من كان هذا أمره فبالله عليكم سيحفظ ود منه, سيحفظ ود منه, ما سيبقى لا من قريب ولا من بعيد إلا وسيأتي عليه الدور وسينهش من لحمه. إذا نهش من لحوم مشايخه فإن اللحوم من دونه من باب أولى وأولى. فأنت إخواني في الله أن يجعل هذا الأمر نصب عيننا وننظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام, كيف أنه أنكر وكيف أنه أرشد ووجه وعلم وصوب, لكن مع بقاء الألفة. فينبغي للشخص أن يكون سياسي يسايد هذا, يغير المنكر مع بقاء الود, لا لو ينكر مع بقاء الهجران, وهذا على خلاف ما كان عليه السلف كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.